قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر استفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء كافة نرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات،
وأكرر الترحيب بكم مشاهدينا، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها. معالي الشيخ، أستأذنك حفظك الله في أن نبدأ بعرض أسئلة الإخوة والأخوات التي وردت عبر البريد الإلكتروني. هنا أحد الإخوة يقول بأنه مريض مرض مزمن، ويقول يبكي بسبب حالته الصحية. سؤاله يقول: هل هذا البكاء هو اعتراض على الله عز وجل وعدم رضا بقضائه وقدره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ما يصيب الإنسان في هذه الحياة من مرض أو غيره فإنما هو بتقدير الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يسلم بذلك، لأن تضجره من مثل هذا الأمر واعتراضه عليه لا يفيده شيئا، وإنما ربما جلب له الإثم من جانب والغم من جانب آخر. ولهذا على الإنسان أن يصبر ويحتسب وأن يعلم أن ما أصابه سيكون مدخرا له يوم القيامة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبتلى بشتى الأمور حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فالأمراض وسواها من المصائب إذا احتسبها الإنسان عند ربه تكون بإذن الله كفارة لذنوبه ورفعا لدرجاته. فعلى هذا الأخ السائل وأضرابه أن يصبر ويحتسب ويتذكر المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها تصرع وتتكشف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت سألت الله لك أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف. وما ذكره الأخ السائل من أنه يبكي بسبب هذا المرض، فإن كان لشدته وألمه فأرجو أن لا يكون عليه شيء، لأن النفس البشرية لها حدود في التحمل. وإن كان تسخطا من قدر الله عز وجل واعتراضا على ما قدره عليه فإنه يخشى عليه من الإثم، فعليه أن يصبر ويحتسب وأن يسأل الله عز وجل الشفاء ويسأله الأجر.
نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. أخونا محمد من الكويت يقول بأن له زميل في العمل غير مسلم، وهذا الزميل هو في المستشفى وحالته تستوجب التبرع له بالدم. سؤاله يقول: هل يجوز التبرع لغير المسلمين بالدم يا شيخ؟
حسن التعامل مطلوب مع المسلمين في المقام الأول ومع غير المسلمين، وحسن التعامل هو ضرب من أضرب الدعوة لهذا الدين. ولعلنا نتذكر أن الدين الإسلامي لم ينتشر في كثير من البلاد، وبالذات في جنوب شرق آسيا أندونيسيا وما حولها، إلا بسبب التجار المسلمين الذين ضربوا مثلا في حسن التعامل. ولذلك تأثرت بهم تلك الشعوب فاعتنقت الإسلام. فعلينا أن نحسن التعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين، وما ذكره السائر بخصوص هذا الشخص وأن يتبرع له بالدم، التبرع بالدم لغير المسلم هو ضرب من أضرب الإحسان، وفيه يضرب الإنسان مثلا لرقي تعامله وأنه ليس لديه شيء من التعصب، فلعل ذلك يكون سببا في دعوة هذا الشخص المتبرع له وأمثاله إلى هذا الدين.
أحسن الله إليكم. أستأذنكم في استقبال اتصالات الأخت أمل من تونس. تفضلي أختي أمل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي
يا شيخ. إذا كتب الله على امرأة انتقم منها بسبب إترافها في ارتكاب حالة من الشذوذ، فهل هناك أمل من العفو؟ وهل هناك توبة بعد ذلك أو فات الأوان؟ وماذا تفعل؟ وماذا عليه أن تفعل؟ من فضلك أريد جواب.
أختي أمل، أنت تقول إذا انتقم ماذا؟ إذا ارتكبت
وانتقم بسبب إسرافها في نعم. ارتكاب حالة من الشذوذ.
نعم، فهل لها من توبة؟
وكيف وماذا عليها أن تفعل؟
طيب واضح، شكرا لك أختي أمل. شكرا. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ؟
تفضل أخي عبد الله.
أنا اتصلت قبل.
نعم.
وراح أسأل سؤال مشابه للسؤال اللي فات.
تفضل.
أنا طبعا طالب متوسط.
نعم.
ويعني لما نكون يعني في الفصل بعض الأحيان يتم بعض الطلبة من يلعن ومن يشتم ومن هذا يعني.
نعم.
فهل علي شيء للطلاب يعني كنهي أو شيء؟ يعني
هل عليك أنت يعني وأنت تسمع هذا مثلا؟
نعم.
ماذا يجب عليك؟
إيه؟
طيب واضح أخي عبد الله.
شكرا لك.
شكرا. الأخ أيمن من السودان، تفضل أخي أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أيمن.
سؤال عن بيع الأجل.
سؤال عن
بيع الأجل.
طيب تفضل، ما السؤال؟
السؤال يكون عندك كمية بتاعة بلح.
نعم.
بيجيك يقول لك دايره بيتاج.
نعم.
مثلا بمية.
نعم.
بيتاج بسعر أجل بشهرين أو بسنة بزيادة.
بزيادة.
أي.
أها. طيب واضح. واضح الصورة.
الآخر بيجي السؤال الثاني.
نعم.
سؤال ثاني.
تفضل.
البيع بتاع الكروت بتاعة الشحن. كرت الشحن.
اي نعم. ما بها؟
بأجل.
بأجل تبيعها بأجل
الكروت. ايوه بأجل بزيادة.
طيب واضح.
هل يجوز؟
واضح. شكرا اخي ايمن، شكرا لك. طيب شيخ، اختنا امل من تونس يعني تقول اذا ارتكب الانسان منكرا عظيما، وهي قالت أنا أذكر صيغتها يا شيخ كما ذكرتك، تقول وانتقم الله منها بسبب إسرافها على نفسها، تقول هل لها من توبة؟ ماذا يجب عليها أن تفعل يا شيخ؟
أولا بمناسبة ورود السؤال من تونس،
نعم،
نحيي تونس وأهلها ونرجو الله أن يحفظهم جميعا.
آمين.
وأن يسود الأمن والطمأنينة.
آمين.
في هذه البلاد، وأن يكون أهلها كما كانوا في الماضي دعاة لهذا الدين، ونحن لا ننسى القيروان وجامعة القيروان وما كان لها من دور في نشر هذا الدين، فنأمل أن يعود إلى تونس دورها الريادي في هذا المجال.
اللهم آمين.
وأما بالنسبة للأخت السائلة فإن الله عز وجل غفور رحيم، مهما عظمت ذنوب العبد الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولئن عظمت الذنوب فإن رحمة الله أعظم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولعلنا نتذكر قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وجاء لعابد فسأله هل له من توبة؟ قال لا، فأكمل به 100، ثم جاء لعالم وسأله هل له من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. والحديث مشهور والقصة هي مشهورة.
نعم.
فمجال التوبة مجال واسع، والإنسان إذا تاب إلى ربه فإن الله يقلب حسناته، يقلب سيئاته حسنات. الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
نعم.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
يبدل
الله سيئاتهم
حسنات
وكان الله غفورا رحيما. فليس فقط الله عز وجل يغفر الذنب، وإنما يبدل ذلك الذنب حسنات. فعلى الأخت وأضرابها أن تطمئن وتبشر بأن مجال التوبة لها واسع، وأن الله عز وجل يتجاوز عن كل الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها، لكن يتعين أن تكون التوبة توبة صادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، لا تكونوا توبة من لسان، وإنما توبة تؤكد فيها الأفعال الأقوال. يندم الإنسان على ما مضى ويقلع عن الذنب ويعزم على عدم العود ويكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وجزيتم خيرا أيضا على هذه اللفتة الطيبة تجاه إخواننا في تونس. الأخ عبد الله من السعودية يقول: هو طالب في المرحلة المتوسطة، يسمع أحيانا من بعض زملائه من يلعن من يشتم، ماذا يجب عليه هو أن يفعل يا شيخ؟
على الإنسان أن يتجنب الشتم بمختلف أشكاله وصوره، وإذا سمع غيره يسب فليحاول إرشاده وتوجيهه، ولكن بأسلوب لين لبق.
حسنت. نعم.
ينصح إخوانه ويبين لهم أن هذا أمر غير جائز، وهو أمر أيضا غير لائق، ويحاول ولكن بلين ولطف.
نعم.
أن يثنيهم عما هم عليه.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخ أيمن من السودان يقول: لديه كمية من البلح، يأتي شخص ويقول أريد شراءها كأن تكون القيمة الحالية لها 100 مثلا، ويقول بعد شهرين بزيادة، هذه الصورة يا شيخ حكمها؟
هو يشتريها بثمن مؤجل.
نعم، بثمن
لكن
مؤجل.
لابد أن يتفق.
نعم.
على الثمن وعلى المدة.
نعم.
قبل أن يتفرق. ومن المعلوم أن الأجل له وقع في الثمن.
صحيح.
فكل ما طال الأجل.
نعم.
كل ما كان سببا في زيادة الثمن، فليس في ذلك بأس. لعل الإشكال عنده كونه يزيد في الثمن.
نعم.
في مقابل
زيادة.
الأجل.
صحيح.
فلاح في ذهنه لعل ذلك يكون له شبه بالربا.
نعم.
لا، هذا ليس له شبه بالربا، لا من قريب ولا من بعيد، ومن الطبيعي أن يزاد في الثمن مقابل الزيادة في الأجل.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني أعود إليه بعد استقبال اتصال أخينا عبد الله من المغرب. تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك لسؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
نعم، أنا لي أخ اقترح علي أن بمعنى أن أصلح بيتا لنا. تسمعني؟
نعم. اقترح أن
أصبح بيت، لدينا بيت ووظيفتي لا تسمح لي بأن أوفر مبلغ المال الكافي.
نعم.
إلى حين، فاقترح هو علي باستعانة بقرض، وأنا أقول له هذا لا يمكن ولا أستطيع على ذلك، فيقول لي إن إمكانية أنك لا تستطيع أن تنتظر، بمعنى أن نحن في المغرب نكون أحيانا مهددين بالتساقطات والمطر لكي يؤثر على هذا البناء.
تسمعني
شيخ؟
طيب لحظة أخي.
فقال لي إنه لا يمكن لي أن أنتظر، لذلك يمكن لي أن أستعين بقرض. قلت له سوف أسأل أحد مشايخنا الأعزاء إن شاء الله وسأجيب عليك. وأنا الآن إشكاليتي هي أنني لست أدري إن كان بإمكاني، لأنه إلى يمكن للتساقط المطرية أن تؤثر على هذا المبنى، لذلك أنا في عجلة لكي أصلح.
طيب.
وظيفتي لا تسمح لي بتوفير المبلغ إلى حين وصول التفضل.
طيب، تسمع الإجابة أخي. شكرا لك أخي عبد الله، تسمع الإجابة. الأخت فاطمة من السعودية. تفضلي أختي فاطمة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وإياك.
ممكن كلمة شيخ؟
نعم، يسمعك الشيخ، تفضلي.
أول أبغى رقم الشيخ ضروري، الله يسعدك.
طيب، تواصلي مع الأخوة في الكنترول. والسؤال ما هو؟
الشيخ أبغى أسألك، الصبغة حق الشعر هل يعني تمنع وصول الموية للشعر في الغسل أو الوضوء؟
نعم.
وكمان الميش، صبغة الميش أيضا، هي نوعين من الصبغة.
صبغة ماذا؟
الميش، الميش والصبغة.
تعرفون
نوعين، يسمى بالميش يسمى الصبغة. صبغة ايوه، حكم وصول الموية للشعر في الوضوء وفي الغسل. الله يسعدك.
طيب، شكرا لك يا أختي فاطمة، شكرا. الأخت فاطمة من ليبيا، تفضلي أختي فاطمة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة.
الأول أختي فاطمة.
السؤال الأول يا شيخ، هل صيام نوافل يعني اثنين وخميس وإهداء ثواب للميت وكذلك ختم القرآن يعني؟
نعم نعم. طيب، والسؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل عند زيارته في قبره والوقوف عليه يعني أمام قبره، هل يا شيخ يحس بشعر بمن جاء لزيارته؟
نعم. طيب، والسؤال الثالث.
ونحن نذهب يعني أنا وأمي لزيارة المقبرة للدعاء فقط، ليس لا لفعل أي محظور ثاني يعني. لا لل
يعني أنت أختي فاطمة، أنت تذهبين لزيارته؟
أي، نذهب لزيارة. طيب، من وقت لوقت يعني، مش
دائم. طيب، والسؤال الثالث.
هذا حرام ولا لا؟ هل هذا جائز ولا لا؟
واضح واضح.
الثالث يا شيخ، هل هم في حياة البرزخ يعني مطلعين على أحوالنا؟ هل يعلمون بنا؟ هل
طيب
ونطلب من الشيخ الدعاء لي بالرحمة والمغفرة
إن شاء الله تعالى. شكرا لك، شكرا لك. طيب شيخ، أعود لأخينا أيمن، أيضا سأل عن بيع كروت الشحن بزيادة، يعني بيع الأجر أيضا نفس الشيء شيخ، لكن كروت الشحن هذه
وما صفتها؟
هذه كروت شحن شيخ، تكون لها قيمة معينة، يكون الكرت قيمته 10-20 ريال، يعني رصيد مكالمات هو يا شيخ، الجوالات. نعم،
الذي يظهر أن هذه خدمة.
نعم.
ومن ثم ليس هناك مانع من بيعها، يعني كالآن سؤال بطاقات سوا وغيرها.
نعم صحيح،
لا يظهر مانع من بيعها.
نعم، الحمد لله، حسن الله إليكم. الأخ عبد الله من المغرب يقول له أخ اقترح عليه أن يبني بيتا، وهو يقول بأن مرتبه ودخله لا يسمح ببناء بيت، يقول بأن أخاه اقترح عليه أن يستعين بقرض من البنك. القروض من البنك يا شيخ،
القروض من البنك الأصل فيها أنها ربوية، لأن البنك لا يعطي بغير مقابل، وإنما يعطي الإنسان مبلغا من المال إذا كان سيقترض نقدا.
نعم.
وسيردها بزيادة.
صحيح.
هذا هو صريح الربا، وهو أمر غير جائز، لكن بإمكانه أن يلجأ إلى البديل وهو ما يعرف بالتورق، فيشتري من البنك أو من غيره سلعة من السلع بثمن مؤجل، ومن المعلوم أن هذه الجهة التي ستبيع بالثمن المؤجل سوف تزيد في الثمن.
نعم.
ثم هو يقوم ببيع هذه السلعة التي اشتراها، وثمنها يبني به هذا البيت أو يرمم البيت الذي يريد ترميمه.
نعم، أحسن الله إليكم. لكن هذه السلعة يا شيخ لابد أن يعلمها، وأن
لابد أن تكون مملوكة لتلك الجهة، وأن يقوم هو باستلامها بنفسه ويتولى بيعها.
نعم، أحسن الله إليكم. أختنا فاطمة من السعودية سألت عن صبغة الشعر، هل تمنع وصول الماء يا شيخ له؟
الصبغة تختلف.
نعم.
باختلاف طبيعتها، فمنها ما هو لون فقط.
نعم.
ومن ثم هذا لا يمنع وصول الماء.
نعم.
ولا يؤثر في الوضوء ولا في الغسل.
نعم.
والنوع الثاني ما يشكل طبقة عازلة.
نعم.
تمنع وصول الماء إلى الشعر، فهذه ليس للمرأة أن تتوضأ أو تغتسل وهذه الصبغة موجودة. بقي أي الصبغات تكون لونا وأيها تشكل طبقة؟ هذا يرجع فيه إلى الجهات التي تتولى بيعها أو التي تشير بها، لا نقول التي تصنعها، ربما من الصعوبة بمكان، وخاصة بالنسبة لصبغات مستوردة، لكن من لهم خبرة فيها كالصيادلة وما أشبه فيسألون هل تشكل طبقة على الشعر بحيث أنها تمنع من وصول الماء، فهذه لا تستخدم إلا في وقت لا تكون المرأة فيه توضع أو تغتسل، وإلا إذا استخدمتها فترة عليها أن تقوم بغسلها وإزالتها إذا كان مما تسهل إزالته، وإذا كان لا تسهل إزالته فعليها لا تستخدمها.
نعم أحسن الله إليكم. أعود للاتصالات. الأخ عبد الرحيم من السعودية، تفضل أخي عبد الرحيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي عبد الرحيم.
جزاكم الله ألف خير يا أخوي.
وإياك، تفضل.
عندي سؤال يا أخي، معه شخصي معه خشب حق واحد اشتغل عنده من شهر رمضان،
نعم،
يحل له 5 شهور.
نعم.
الشخص سافر يبغى يبيعه، وإذا اشتريت منه عليه شيء أو هو من حقه يبيعه.
أعد السؤال أخي عبد الرحيم مرة أخرى.
شخص اشتغل عن واحد بأخشاب،
اشتغل شخص اشتغل عند آخر
أي بأخشاب بنا،
نعم،
وله 5 شهور يعني من رمضان لحد الآن ما رجع له.
ما رجع ماذا؟
ما رجع ليشيل الخشب الأخشاب حقه، صاحب الأخشاب خلاه عن صاحب
ما رجع يأخذها،
ما رجع يأخذه، والراعي البيت الحين يبغى يبيعه.
نعم. طيب أين هو أخي عبد الرحيم، أين صاحبها؟
صاحبها سافر، يقول اتصل عليه وكذا مرة ما رجع له،
ما يرد عليه. نعم. طيب وصاحب المنزل يريد بيعها،
يريد بيعها، لو من حقه يبيعها، ولو اشتريتها منه أنا علي شيء يعني.
طيب واضح، شكرا لك أخي عبد الرحيم. الأخت أم فراج من السعودية، تفضلي أم فراج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك
وفيك.
بس عندي سؤالين.
الأول،
هل المرأة لها صلاة في الصوف، يعني مثلا تصلي في البيت بالصيغة اللي يصلون بها الرجال؟
نعم.
أو أنها تصليها مع الجماعة؟ والسؤال طيب. الثاني، الله يبارك فيك يا شيخ، إذا كان الإنسان يقوم بأعمال مثلا يتقرب لله فيها، بس مهما سوى يحس يعني أنه ما وصل مثلا لمرتبة السلف، أو يعني يصغر عمله في عينه.
نعم.
يعني دائما باستمرار مهما يتقرب لله يحس العمل هذا يقول لا أنت ما وصلت لمرتبة السلف الصحابة.
نعم.
وكذا.
طيب.
يصغر العمل في عينه. أبغى توجيه من الشيخ، الله يبارك فيك.
طيب إن شاء الله تعالى.
بارك الله.
شكرا لك يا مفرح. شكرا. طيب شيخ، الأخت فاطمة من ليبيا سألت عن إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت من صيام وقراءة قرآن.
الأعمال الصالحة منها ما ورد النص على إهدائه، منها ما ورد النص على عدم إهدائه، ومنها ما هو مسكوت عنه. ومما ورد النص على عدم إهدائه الصيام، قد جاء في الحديث لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.
نعم.
إلا إذا كان الصيام صياما واجبا.
نعم.
فإن الإنسان يصوم عن ذلك القريب المتوفى.
نعم.
على سبيل الندب، قد جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما ما ذكرته من إهداء القرآن.
نعم.
فهو جائز، البعض يقول هو جائز ولكنه غير مشروع، يعني غير مندوب إليه.
نعم.
والذي يظهر أنه من الأعمال الصالحة التي إذا فعلها الإنسان وأهدى ثوابها فيرجى أن يصل ثوابها إلى الميت.
نعم.
لكن الأولى أن نقف عندما ورد به النص. فقد ورد النص على الدعاء بالذات.
نعم.
ولذلك جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3.
نعم.
صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له.
نعم.
فالدعاء للميت هذا هو آكد عمل يحسن بالحي أن يقدمه للميت، يكثر من الدعاء لذلك الميت. التصدق.
نعم.
عنه صدقة تصله، فالإكثار من التصدق ومن الدعاء لعل ذلك أولى من سواهما.
نعم. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. سؤالها الثاني من شقين يا شيخ، الشق الأول منه حول زيارة النساء للمقابر،
والشق الثاني تقول عند زيارة الميت هل يشعر بزيارة زائرين له يا شيخ؟
زيارة الأموات بالنسبة للرجال مندوب إليها.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قد ذكر في الحديث الآخر أنها تذكر بالآخرة.
نعم.
ولا شك أن زيارة المقابر ترقق القلوب وربما كانت دافعا للإنسان إلى أن يتوب مما هو عليه، هذا بالنسبة
نعم.
للرجال
نعم.
وأما بالنسبة للنساء فالصحيح من أقوال العلماء منعه
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور
نعم.
والمتخذين عليها المساجد والسرج، فعلى المرأة ألا تزور القبر قبر قريب غيره، ولعل العلة في ذلك أن المرأة عاطفية بطبعها
صحيح.
ومن ثم فإذا شاهدت قبر قريبها ربما غلبت عليها عاطفتها فلم تتملك أعصابها فتبكي أو تصيح، ربما يصدر عنها ما هو غير لائق
نعم.
ولهذا منعت النساء من ذلك، لكن لو قدر أن المرأة في طريقها مرت بالمقبرة
نعم.
لأن كانت المقبرة على الطريق فسلمت على الأموات وخصت قريبها بسلام دون أن تذهب إلى قبره فإن ذلك لا شيء فيه.
نعم الحمد لله رب العالمين. سؤالها الأخير عن حياة البرزخ يا شيخ، تقول هل يعلم
هذه بها؟ حياة الله أعلم بها
نعم.
وعلينا أن نسلم بها وأن نقف عندما جاءت به النصوص، ولا يترتب كبير نفع من نعم. معرفتنا لما يحصل لأن ذلك أمر مغيب عنا.
نعم حسن الله إليكم. الأخ عبد الرحيم من السعودية يقول شخص عمل عند آخر بأخشاب بناء، يقول أخذها منه وعمل بها، لكن صاحب الأخشاب يقول هو مسافر وغير موجود، وصاحب المنزل الذي توجد فيه هذه الأخشاب يريد أن يتخلص منها ويريد بيعها، يسأل يقول هل من حقه أن يبيع، وفيما لو اشتريت أنا هل علي شيء وأنا أعلم بالحال؟
الأصل أن هذه الأخشاب أمانة عند صاحب ذلك البيت
نعم.
حتى يأتي صاحبها
نعم.
وهذا إذا لم يكن في بقائها عنده مضايقة له
نعم.
فإن كان بقاؤها عنده فيه كبير مضايقة
نعم.
ولو وضعها في مكان آخر خشي عليها من السرقة أو من التلف بسبب المطر أو غيره، وخاصة الأخشاب إذا تعرضت الأمطار ربما نعم. تتلف
صحيح.
ولم يستطع أن يصل إلى صاحبها وأن يتصل به، ففي هذه الحالة له أن يقوم ببيعها ويحتفظ بثمنها لصاحبها، على أنه عليه أن يحتاط في البيع فيبحث عن الثمن الأغلى الذي يمكن أن تصل إليه، لا يتساهل لأنه الآن مؤتمن، فعليه أن يستقصي في ذلك، ومن ثم لو اشترى منه مشتري كما في سؤال السائل
نعم.
فلا مانع من ذلك، فإذا شق عليه بقاؤها ولم يتمكن كما ذكرنا من صاحبها نعم. من الوصول إليه بوسيلة أو بأخرى فيبيعها ويحتفظ
نعم.
بثمنها أمانة عنده حتى يأتي صاحبها يوما من الأيام
نعم.
فإن لم يأتي
نعم.
فله أن يتصدق بها، يتصدق نعم. بها عن صاحبها، ثم إذا جاء صاحبها لو جاء يوما من الدهر أخبره بما فعل، فإن أجاز تصدقه بها فذاك، وإلا غرمها له وكانت تصدق لهذا الشخص ذاته.
جزيتم خيرا معالي الشيخ. الأخ معتز من السعودية، تفضل أخي معتز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي معتز.
أوكي. أنا عندي شقين من يعني سؤال بكم الشقين.
طيب الأول.
الشق الأول أنا أعمل مع صاحب العمل.
تعمل معه؟
في يعني صاحب العمل الذي أعمل عنده.
نعم.
يعني إنسان غير مستوي. يعمل مع يتعامل مع البنوك الربوية.
يتعامل مع بنوك ربوية. طيب معاملات
ربوية. أيوة. ويوخر الرواتب.
طيب.
ويحلف بالكذب.
أعوذ بالله.
واستخرت أنا كثير عشان ربنا يجعل المخرج و...
نعم.
وكل ما استخير تجي الاستخارة إني أواصل معايا.
نعم.
الشغل الثاني هل يعني هل في هذا علي ذنب؟ الشغل الثاني من السؤال بالنسبة للتأخير مثلا الرواتب.
لحظة أخي معتز، هل عليك ذنب في ماذا؟
إني أعمل مع هذا الرجل مثل هذا الرجل مثلا.
طيب واضح واضح.
الشغل الثاني من السؤال هل لي راتب محدد؟ بس لأخذ منه مباشرة.
أيوة.
لأنه يعني هو يثق فيني ثقة عمياء.
أيوة.
احيانا اخذ فلوس مثلا تزيد او تنقص، وكلما جلست معه عشان حل هذه المشكله واخاف ان يدخل علي شيء زياده مثلا حرام او كذا يقول مسامح. ايوه، وانا ضميري تعبان يعني هذا الموضوع سوي لي ارق.
انت مسؤول عن الامور الماليه في هذه المؤسسه او
ايه؟ انا اللي
انت المحاسب؟
لا، انا زي ما تقول انا كنت اول موظف عندي. يعني
اول موظف.
ف يعني زي ما قلت طبق العلاقه بيننا عيش وملح زي ما يقولون يعني.
إيه، لكن المبالغ هذه لماذا تكون عندك انت؟ ما الذي اتى بها اليك انت؟
انا لان اصلا يعني باعتباري انا المساعد هو يعني. كل مثلا محاسب اي موظف ثاني يجي تحت يعني.
طيب.
يعني انا المسؤول عنه مباشره يعني.
طيب تسمع الاجابه اخي معتز، شكرا لك. الاخت هند من السعوديه، تفضلي اختي هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ انا عندي 4 اسئله.
طيب باختصار اختي هند، الاول.
اول، حكم الصور يوم الزواج مع الزوج والاحتفاظ بها في الدرج في البوم يعني انه ما بنطلعها.
طيب.
للذكرى بس. الثاني سؤال ثاني، دلع اسم عبد العزيز هل يجوز ان نقول له عزوز مثلا؟
طيب.
سؤال ثالث، شيخ عند وضع المكياج نضع على الحواجب ماده صمغيه ونخفيها مره بعدين نبدا نرسم الحاجب ولما نغسله يرجع الحاجب كما هو، فهل هذا يجوز؟
اها، عند وضع المكياج.
طيب. ايوه. ولسه
يعني التشقير تقصدين انت؟
لا انه الماده بس في ساعه ساعتين تختفي الحاجب ونرسم حاجب جديد بعدين نرجع النغسل يرجع عادي.
طيب.
ولبس عدسات الزينة يا شيخ.
عدسات الزينة. طيب شكرا لك يا أختي هند. شكرا. الأخ محمد من السعودية، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير. الله يسلمك.
حياك الله. تفضل اسمعك الشيخ.
الله يسلمك. أنا قطري، أقامة قطرية.
طيب.
أقامة قطرية.
أها.
ودخلين السعودية زيارة.
نعم. عدة شهور.
6 شهور نشتغل في مزرعة.
نعم.
واحنا 10 عمال.
طيب.
10، 5 مصريين.
طيب.
و5 باكستانيين.
اها.
ودلوقتي الله يسلمك بيننا وبين الديرة 17 كيلو.
اها.
وما بنصليش الجمعة.
اها، طيب.
طيب دلوقتي بنروح بنقعد هنا سنتين.
نعم.
كل 6 شهور بنروح نجدد ونيجي بنفس اليوم يعني فترات يعني.
نعم.
نفر بيروح بعد 6 شهور او نفرين.
ايوه.
ويجي نعود يعني نقعد الرحله كلها على ما نسافر بلادنا نقعد سنتين هنا.
نعم.
وما بنصليش جمع.
ايوه.
هل الوقت عايزين نسمع علينا اي شيء ولا عمي؟
طيب واضح.
ايه اللي يصير علينا؟
طيب تسمع الاجابه اخي محمد.
جزاك الله
شكرا لك. شكرا. شيخ اختنا ام فراج سالت عن صلاه الكسوف بالنسبة للمرأة، هل تصلي في منزلها يا شيخ أم تصليها جماعة أم ماذا؟
النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم ورسولنا،
أرشد المسلمين.
نعم.
إذا كسفت الشمس أو خسف القمر أن يفزعوا إلى الصلاة.
نعم.
ويصلوا حتى صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
نعم.
وهذا عام للرجال والنساء.
نعم.
لكن الأصل أنها إنما تقام جماعة.
نعم.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة.
نعم.
فتصلى في المساجد، وإذا صلت النساء في المساجد مع الرجال في قسم منفصل فذلك خير على خير.
الحمد لله.
وإن لم يتيسر ذلك وصلت المرأة في بيتها فلا أعلم شيئا يمنع من ذلك.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني معالي الشيخ تقول: إذا كان الإنسان أحيانا يقوم بأعمال يتقرب إلى الله بالطاعات، يحس أحيانا بأنه لم يصل إلى مرتبة السلف، تقول يصغر العمل في عينه، توجيهكم يا شيخ، هذا الإحساس الذي يحسه الإنسان؟
هذا إحساس حسن،
الحمد لله،
لأن الإنسان مهما يعمل فلا شك أن عمله قاصر.
صحيح.
وأن عمله لا يوازي شيئا يسيرا.
نعم.
من نعم الله عز وجل عليه.
نعم.
هو إنما يخشى عليه إذا ظن أن عمله كبير.
نعم.
فهذا هو الذي يخشى عليه.
نعم.
أما الذي يظن أن عمله قاصر وأنه لم يقم بشيء فذلك أمر حسن.
نعم نعم، الحمد لله. أخونا معتز من السعودية يقول بأنه يعمل مع صاحب منشأة، وذكر ما ذكر عنه بأنه يتعامل مع تعاملات ربوية ويؤخر الرواتب ويحلف كاذبا، يقول بأنه استخار عدة مرات لكنه ما زال معه في هذا العمل، يقول هل علي ذنب في العمل معه وأنا أعلم حاله يا شيخ؟
إذا كان هو له دور.
نعم.
في الربا، ذكر أنه مساعد له.
نعم صحيح.
كان له دور في الاستقراض بالربا أو على نحو مباشر أو غير مباشر.
نعم.
فلا شك أنه آثم. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا وكاتبه وشاهديه.
نعم.
فكل مشارك فيه له ذنب، أما له يعني كفل من ذلك الذنب.
نعم.
أما إذا كان لا يشارك فيه لا على نحو مباشر ولا على نحو غير مباشر، فكون هذا الشخص له مال مختلط منه.
نعم.
ما هو ربا ومنه ما هو غيره، وكونه يؤخر الرواتب أو يحلف كذبا، هذا لا يسأل عنه.
نعم.
الذي يعمل عنده، على ذلك العامل أن يؤدي العمل على الوجه الأكمل وأن يصدق فيما بينه وبين الله عز وجل، لكن أيضا عليه أن يناصح.
نعم.
صاحبه.
نعم.
وأن يخوفه بالله عز وجل، فإذا لم يأخذ منه ولم يكترث بكلامه فعليه أن يبحث عن عمل آخر.
نعم، جزيتم خيرا معالي الشيخ. سؤاله الثاني يقول: هو يستلم راتبا محددا معلوما، ورب العمل يثق به ثقة كما يقول وصفها عمياء، يقول بأنه كونه المساعد له والمسؤول عن بعض الأمور المالية وهو أول موظف عنده، يقول أحيانا يكون فيه عجز في بعض الأموال وهذا الأمر يؤرقه كثيرا، يقول لكن صاحب العمل يقول أنا مسامحك.
ما دام أن هذا العجز ليس بسبب تقصير من هذا الشخص.
نعم.
وأنه قد بذل جهده وكان أمينا في تعامله.
نعم.
ولكن لسبب خارج عن إرادته دون تقصير منه.
نعم.
فهو غير مسؤول، وبخاصة.
نعم.
أن صاحب هذه المؤسسة قد سامحه عما يكون من نقص، لكن عليه أن يراقب الله في المقام الأول.
نعم.
وأن يعلم أن هذا العمل أمانة في عنقه سيسأل عنه يوم. نعم. لا ينفع مال ولا بنون.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخت هند من السعودية سؤالها الأول عن الصور للذكرى، الصور الفوتوغرافية يا شيخ.
الصور التي تكون عن طريق الكاميرا.
نعم.
أو عن طريق كاميرا الجوال أو عن طريق الفيديو أو ما يعرف بالصور الفوتوغرافية أو الصور.
نعم.
الشمسية والضوئية، هذه فيما يظهر لي والله أعلم بالصواب أنها جائزة، وأن الأحاديث التي وردت لا تنطبق عليها، لأن هذه هي الصور التي صورها الله عز وجل. دور الكاميرا أنها أبقت هذه الصورة حية ترى، إما أنها ثبتتها على الورقة التي صارت الصورة عليها، أو أبقتها في الكاميرا في الجوال في شاشته أو في شاشة الفيديو أو غيرها.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن منادات اسم عبد العزيز وكما تقول بعزوز يا شيخ.
يبدو أن في سؤالها الأول.
نعم.
جزئية ننبه إليها، قالت تصوير الزوج مع.
نعم.
زوجته.
صحيح.
إذا صورت هي وإياه بحيث لا يرى صورتها إلا نساء.
نعم.
أو من هم من محارمها.
نعم.
فلا بأس بذلك حتى لو احتفظت.
نعم.
بتلك الصور. أما مسألة التصغير.
نعم.
لا يقصد بها تصغير اسم الله عز وجل والمسألة يسيرة
الحمد لله رب العالمين. سؤالها الثالث يا شيخ عن هذه المادة الشفافة التي توضع على الحاجب وتخفي تماما ثم يرسم الحاجب رسما يا شيخ وتزال مباشرة ممكن؟
لا شيء في ذلك إن شاء الله وليس يعتبر من النمص.
نعم.
ومن ثم ليس على المرأة إثم في ذلك فيما يظهر لنا والله أعلم.
الحمد لله. وعدسات الزينة يا شيخ؟
عدسات الزينة ينبغي أن يرجع فيها إلى الطبيب فإن نعم. قال إنها مضرة بالعين
نعم.
لأن بعض الناس تكون لديه حساسية معينة
صحيح
فإذا كانت مضرة فلا ينبغي للإنسان أن يستخدمها
نعم.
وبالذات لو كان الضرر كبيرا
نعم.
أما إذا كانت غير مضرة أو كان الضرر ضررا يسيرا فلا شيء في استخدامها.
الحمد لله. الأخ محمد من السعودية يقول هو يحمل إقامة قطرية دخل إلى السعودية بتأشيرة زيارة عدة أشهر يعمل في مزرعة هم 10 عمال يا شيخ يقول بأن القرية التي فيها المسجد تبعد عنهم 17 كيلو يقول بأنهم لا يصلون الجمعة هل تسقط عنهم صلاة الجمعة يا شيخ؟
من شروط صلاة الجمعة أن يكون نعم. الإنسان مستوطنا ببناء
نعم.
وهؤلاء ليسوا مستوطنين في الواقع
نعم.
لكن يحسن بهم أن يتجزأوا ففي كل جمعة يدخل بعضهم ويبقى البعض لحراسة المزرعة والمحافظة عليها.
نعم حسن الله إليكم. الأخت فاتن من ليبيا تفضل يا أختي فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال عندي والدتي
نعم
بايع كانت وقتها حامل 3 شهور يا شيخ.
والدتك ماذا؟
حامل 3 شهور.
طيب
بايع وبالتالي حست بالوجع في المعدة بتاعها.
نعم.
قالها أبويا أبي بعدها قالها هيا نرفع المستشفى رفضت أن تذهب معاه.
نعم.
وهي على علم إنها ما خلاف مع أبي شوية متعاركين.
نعم.
ما بدش تمشي مع المستشفى.
نعم.
وبالتالي يا شيخ كان لها نزيف في الحوش.
نعم.
وبعتالي مشيت لرفعها قبل المستشفى وطاح ذاك الجنين في الحوش.
نعم.
والجنين 3 شهر الهرة القطوصة.
اها.
وهي لبست تنهضة فهمت بدت عني يا شيخ تعمدت هيك قبل مش نهضة لانها متعارفة هي وابي.
طيب.
ومشيت وخلاتها.
طيب واضح. سؤال اخر في فاتن.
عندي سؤال ثاني.
طيب.
معلش يا. والله يا شيخ انا واختي ما بنبش ندفعوا في رشوة فهمت.
أنت لحظة أختي فاتن أنت وأختك ماذا؟
ما نبوش ندفع بمبلغ من الرشوة.
تدفعون مبلغ؟
من الرشوة طبعا تغصب أخوتي عندي أكبر مني قالوا لازم تدفعوا المبلغ هو
لماذا تدفعون أختي فاتن لحظة لماذا تدفعون ولمن تدفعون المبلغ؟
ندفعون مبلغ إذا عند يبني ينجح لكن طالبين عليه مبلغ من المال.
من الذي طلب؟
الأستاذ نتاعه قال لنا بدي مبلغ من المادة في المادة.
أستاذ المادة؟
إيه.
طلب منك أنت؟
إيه.
هو يدرسك؟
مش مننا من خويا من خويا.
طلب من أخيك؟
مبلغ من
إيه؟ يعني طلب من أخيك هذا المبلغ مقابل ماذا؟ مقابل نجاحه.
نجاح
أها إيه؟ يعني طيب.
وأنا يا شيخ ما بيش ندفع وغصبوا علي أخوتي قالوا لي لازم تدفع أنت وقتك.
أخوك أجبرك
ودفعنا المبلغ يا شيخة 40 دينار.
طيب واضح.
شكرا
لك أختي فاتن شكرا وفيك. الأخ عبد الله من سوريا تفضل. أخي عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ ممكن ثلاث أسئلة إذا سمحت.
طيب الأول
السؤال الأول ما حكم صلاة الظهر بعد الجمعة؟
أها طيب
لأنه مساجدنا ممتلئة بهالأمر هذا.
طيب واضح. والسؤال الثاني
جدي عنده 3 زوجات وأولاد وبنات من كل الزوجات.
نعم.
شرعا الزوجات كم حصتهم بالإرث؟
الزوجات طيب.
والقبل قليل كان في سؤال شان صور فوتوغرافية.
نعم.
هل يجوز تعليقها إذا كانت رسم ولا صور كبيرة؟ هل يجوز تعليقها في البيت؟ مع أنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيت فيه صورة أو كذا تدخله الملائكة وجزاكم الله
خير. طيب وإياك، شكرا لك. شكرا أخي عبد،
شكرا لكم.
شكرا. الأخت أم إبراهيم من السعودية، تفضلي أم إبراهيم. أختي أم إبراهيم، نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت أسأل الأطباء يعني الإجازات المرضية للمدرسات يضغطوا علينا كثير، وأحيانا يجوا زملاء وأحيانا يجوا أقرباء وكذا ويحرجونا كثير في الإجازات المرضية، فهذا يعني
وهم لا يستحقون أختي أم إبراهيم.
لا يستحقون، لا يستحقون. وأحيانا ما يجوا أساسا، وأحيانا يكونوا في منطقة أخرى
ما يحصل،
ونضطر نعطي إجازات. يعني أحيانا يكون في من بعض الزملاء العاملين في المستشفى والعاملات وكذا، وأحيانا من الأقرباء.
طيب طيب طيب، واضح. شكرا.
والسيد انا اطلب من الشيخ توجيه لو اتكرم، انه للناس اللي شغلوا شغلات الهرب، يعني شغاله تهرب من الناس وتضيع فلوسهم وتضيع تعبهم، وبعدين ناس ثانيين يشغلوها بدون وجه حق، ولو ما لقوا واحد يشغلهم ما كان هربوا من بيت الناس، فلو يشغلوهم يخسروا الاخرين. فتوجيه طيب، انه يعني يتقوا الله في هذا الشيء.
طيب طيب، شكرا لك يا ام ابراهيم. طيب معالي الشيخ، الأخت فاتن من ليبيا تقول بأن والدتها كانت حاملا في شهرها الثالث وأحست بألم بمعدتها، فقال والدها نذهب إلى المستشفى، ورفضت بحجة خلاف معه مع زوجها. تقول حدث لها نزيف وسقط للجنين، هل عليها إثم يا شيخ؟
أولا ينبغي أن تصلح المرأة ما بينها وبين زوجها.
نعم.
وإذا كان الخطأ منه فعليه أن يصالحها هو، وينبغي على الزوجين أن يتسامحا فيما بينهما، وأن يتنازل كل واحد عن شيء من حقه حتى يلتقيا في منتصف الطريق.
صحيح.
وكما ذكرت الأخت، هذا النزاع الذي كان بين هذين الزوجين سبب في لحوق الضرر بالأم وفي سقوط الجنين. ولو أنهم عالجوا هذا الخلاف لربما لم يحصل ذلك. فنصيحتي لكل زوجين بينهما خلاف أن يتسامحا وأن يتصالحا، وأن يعلم أن الكمال لله عز وجل، وعلى الإنسان ألا يطلب حقه كاملا. وبعض الأشخاص ربما تعدى فأخذ حقه وشيئا من حق غيره. أما بالنسبة لهذه المرأة كونها أبت أن تذهب، لا نقول بأنها آثمة في ذلك، لأن التداوي في حد ذاته على الصحيح ليس أمرا واجبا، وإنما هو أمر مندوب إليه. لكن لو قدر أن هناك وسائل ممكن أن يمنع بها ذلك النزيف وأن يحافظ على هذا الجنين، وهي تعمدت ألا تتخذ هذه الوسائل ولا تذهب إلى الطبيب بهدف أن يسقط هذا الجنين مضارة لزوجها، فإنها لا شك تكون آثمة.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول هذا المبلغ الذي طلبه أخوها منها هي وأختها يا شيخ لإعطائه للمعلم مقابل يعني نجاحه.
أولا لا يجوز للمعلم أن يأخذ شيئا مقابل النجاح، بل عليه أن يراقب الله عز وجل فيعطي الدرجة المستحقة لمن يستحقها. من يستحق النجاح ينجح، ومن لا يستحقه لا ينجح. أما قضية أنه لا ينجح إلا بالرشوة فهذه خيانة للأمانة، فلا شك أن هذا المعلم آثم، وأرجو أن يكون منهم على شاكلته قلة، لكنه أمر غير جائز لأنهم مؤتمنون، ولا يجوز للطالب أن يدفع للأستاذ مبلغا حتى ينجحه، لأنه يكون بذلك داخلا تحت لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور والذي قال فيه لعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة حرام بمختلف أشكالها وصورها، سواء كان الإنسان يتوصل بها إلى حق أو يتوصل بها إلى باطل، لكن إذا كان يتوصل بها إلى باطل فإن الإثم أشد. وهؤلاء الأخوات كان ينبغي عليهن ألا يساعدن أخاهن في ذلك، لكن
هو أجبرهم
في سؤالها
أجبرهم
إنه أجبرهم على ذلك. مسألة الإجبار أحيانا نتجوز فيها.
صحيح.
تقول أنا أجبرت على هذا الأمر والمراد كأنه يعني أحرج.
نعم.
أحرج أدبيا. فرق بين الإجبار وبين الإحراج. الإنسان لا يجوز له أن يرتكب المحرم حتى لا يحرج.
نعم صحيح.
وظني أنها وصفت الإحراج بالإجبار.
صحيح.
وما أظن لديه القدرة أن يجبرها على هذا النحو.
صحيح.
فعليها أن تتوب هي وأختها وألا يدخلنا في هذا الأمر مرة أخرى ولا يشاركنا فيه لا من قريب ولا من بعيد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. تقريبا 4 دقائق و4 أسئلة. أخونا عبد الله من سوريا سأل عن حكم صلاة الظهر بعد الجمعة وهذا الأمر منتشر يقول عنده.
تصلى الجمعة وهي كافية وقائمة مقام الظهر.
نعم.
ولا يشرع أن تصلى الظهر بعد الجمعة وإن ذهب إلى ذلك من ذهب.
الحمد لله. سؤاله الثاني عن جده يقول عنده 3 زوجات وأولاد وبنات. يسأل عن يا شيخ نصيب الزوجات.
الزوجة نصيبها الثمن إن كانت واحدة وإن تعددت الزوجات.
نعم.
فإذا كنا متعددات فإن الثمن يكون بينهن إن كنا 2.
نعم.
فالثمن بينهن مناصفة.
نعم.
وإن كنا 3 فـ3 وإن كنا 4 فـ4 تأخذ كل واحدة ربع إن كنا 4 يعني ربع الثمن.
ربع الثمن.
وإن كنا 3 كما في سؤال الأخ السائل فكل واحدة من الزوجات تأخذ ثلث الثمن.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يا شيخ عن حكم تعليق الصور يا شيخ.
أما الصور المرسومة باليد. نعم. لأنه ذكر.
نعم صحيح.
فإن الصور المرسومة باليد غير جائزة.
نعم.
لأننا ذكرنا الجواز بالنسبة.
صحيح.
للصور التي تؤخذ عن طريق الكاميرا سواء جوال.
نعم.
أو فيديو أو.
صحيح.
الكاميرا المعتادة هذه.
نعم.
أما التي ترسم باليد فهذه محرمة أصلا.
نعم.
لا يجوز رسمها.
نعم.
ولا يجوز تعليقها. الصور التي تؤخذ بالكاميرا وتكبر وتعلق الذي يظهر لي أن هذا أيضا غير جائز لأن.
نعم.
الصور ما وضعت من أجل أن تعلق.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. الأخت أم إبراهيم من السعودية سألت يا شيخ عن الإجازات المرضية. يبدو أنها طبيبة. تقول أحيانا نواجه حرجا من الزملاء من الأقارب بشأن طلب الإجازات المرضية لمرضى لا يستحقون الإجازة بل ربما بعضهم يا شيخ لم يحضر أساسا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
ويقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
نعم.
ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
نعم.
فهذه تلتمس رضا أقاربها بإسخاط.
نعم.
الله عز وجل.
نعم.
فلا يجوز للطبيب ولا للطبيبة أن يعطي شخصا إجازة مرضية إلا إذا كان يستحقها بالفعل.
نعم. نعم.
فإذا كان لا يستحقها فلا يجوز له أن. نعم. يعطيه إياها بأي وجه من الوجوه.
نعم أحسن الله عليكم. بالدقيقة الأخيرة لسؤالها الأخير تقول يا شيخ عن هروب الخادمات وأن هناك من يؤويهن ويشغلهن براتب أكثر وفي هذا إعانة لهن. تريد توجيها يا شيخ.
أولا علينا أن ننظر إلى سبب
الهروب.
نعم. لأن الغالب أن الخادمة لا تهرب إلا إذا أسيئت معاملتها.
نعم.
والشكوى كثيرة. صحيح. من إساءة المعاملة فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن ندرك أن هؤلاء أناس ضعاف محتاجون.
نعم.
وأن نحسن التعامل معهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم.
نعم.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكسوه ولا تكلفوهم ما يشق عليهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. لكن لو قدر أن هذه الخادمة هربت إما بسبب إيذائها أو بسبب إغرائها من.
نعم.
الآخرين وهذا قد يحدث فلا شك أنه لا يجوز تشغيلها عند الآخرين ولا يجوز للآخرين أن يشغلوا هذه المرأة والوسيط الذي يأتي بها أو الوسيطة التي تأتي بها هي آثمة كذلك.
نعم أحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام بنهاية هذه الإجابة الموفقة المسددة تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شكر الله لكم معالي الشيخ
ولكم وللمشاهدين والمشاهدات
وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نلتقي غدا بإذن الله تعالى عند السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.